الساعة، وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المقدمة الثالثة، وهي وجود الجامع المشترك بناء على القول بالوضع للصحيح، وبناء على القول بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد. وقلنا بأن الكلام في هذه المقدمة في مقامين: المقام الأول بناء على الوضع للصحيح، فهل يوجد جامع مشترك بين الأفراد الصحيحة؟ قلنا يوجد قولان. القول الأول تبناه الآخر واستدل له بقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، وسبقت المناقشة، وذكرنا دليلا آخر أفيد في كلمات بعض الأعلام. القول الثاني وهو عدم إمكان تصور الجامع المشترك بين أفراد الصحيح، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره في مطارح الأنظار، واستدل عليه بهذا الدليل، وهو أنه لو قلنا بوجود جامع مشترك بين أفراد الصحيح فلا يخلو هذا الجامع من أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون جامعا مركبا، أو أن يكون جامعا بسيطا، أو أن يكون ملزوما مساويا للجامع البسيط، والتالي باطل، أي أنه مركب أو بسيط أو ملزوم للمساوي للبسيط، فالمقدم مثله. فبما أن التالي باطل فالمقدم وهو وجود جامع باطل. أما بطلان التالي وهو هذه الاحتمالات الثلاثة فبيان. أما بالنسبة للاحتمال الأول وهو فرض أن يكون الجامع مركبا، فذلك لأن كل جامع نفترضه فهو مشترك بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة، فلا يكون جامعا للأفراد الصحيحة بالخصوص، إنما يكون جامعا للأعم من الصحيح والفاسد.
فمثلا لو افترضنا أن الجامع المركب بين أفراد الصحيحة هو مثلا المرتبة العليا من الأجزاء والشرائط، أي الصلاة المشتملة على سائر الأجزاء والشرائط، وهي الأحد عشر جزءاً مثلاً. هذا هو الجامع المركب، يعني الصلاة المركبة من أحد عشر جزءاً. فهذه الصلاة أو هذا الجامع عفواً كما أنه يشتمل على أفراد الصلاة الصحيحة كصلاة المختار، صلاة المكلف المختار لا بد أن تكون بأحد عشر جزءا، فإنه أيضا يشمل أفراد الصلاة الفاسدة كصلاة مثلا غير المختار المغتاب للصلاة مثلا إيماء، كما لو لم يكن المكلف قادرا على الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، كما لو كان مريضا لا يقوى على القيام، فهنا لو صلى الصلاة التامة لكانت يعني صلى الصلاة التامة صلى صلاة بأحد عشر جزءا لكانت فاسدة. لماذا؟ لأن وظيفته أن يصلي الصلاة ناقصة لأنه غير قادر على القيام، إنما وظيفته أن يصلي إيماء مثلا غير قادر على القيام ولا قادر على الجلوس ولا قادر على الاسترقاء مثلا، إنما قادر على أن يصلي إيماء. فهنا لو فرضناه صلى صلاة تامة فكانت صلاته فاسدة. فهنا نقول بأن لو افترضنا أن الجامع عبارة عن المرتبة العليا أي الصلاة التامة الأجزاء والشرائط المكونة من أحد عشر جزءاً، فهنا نقول هذه الصلاة في بعض الحالات تكون صحيحة وفي بعضها الآخر فاسدة. فإن صدرت من المختار القادر كانت صحيحة، وإن صدرت من غير المختار من غير القادر كانت فاسدة، لأن وظيفته الصلاة إيماء لا الصلاة من قيام مثلا. فبناء على ذلك صار هذا الجامع ليس مختصا بأفراد الصلاة الصحيحة، بل يشمل أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة. ولو قلنا بأن الجامع بين أفراد الصحيح هو عبارة عن المرتبة الدنيا وليست المرتبة العليا، يعني المقدار الأدنى من الأجزاء والشرائط الذي تتم به الصلاة، وهو مثلا المكون من خمسة أجزاء فقط، هذا هو الجامع. فهنا أيضا يمكن تصور أن بعض الصلوات التي تكون بخمس أجزاء صحيحة وبعضها يكون فاسدة. فمثلا الصلاة إذا صدرت من الحاضر ليس المسافر، أو عفوا إذا صدرت من المسافر بخمسة أجزاء كانت صحيحة، لأن وظيفته أن يصلي مثلا بهذه الأجزاء الخمسة، ولا يوجد ركعة ثالثة ولا يوجد ركعة رابعة، فلا يوجد عليه ماذا تشهد ثاني، ولا يوجد عليه التسبيحات الأربع، وهل أم جرى. فإن صلى بهذه الخمسة أجزاء التي هي المرتبة الدنيا كانت صلاته صحيحة. لكن لو صلى الحاضر هذه الصلاة بخمسة الأجزاء كانت صلاته فاسدة، لأنه ترك ركعتين. إذن فهذا الجامع يشتمل على أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة، فلا يصح حينئذ أن يقال بأنه جامع مركب لأفراد الصلاة الصحيحة. إذن فأي جامع نفترضه لأفراد الصلاة الصحيحة؟ فهو في واقع الأمر يكون لأفراد الصلاة الصحيحة ولأفراد الصلاة الفاسدة، ولا يختص بأفراد الصلاة الصحيحة، لما قلناه سابقا ولما عرفت في الدرس السابق من أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية التي تختلف من حال إلى حال. فهذه الصلاة هي في حال تعتبر صحيحة، في حال آخر تعتبر فاسدة. فإن صدرت من المختار كانت صحيحة، إن صدرت من المضطر كانت فاسدة، إن صدرت من الحاضر كانت صحيحة، إن صدرت من المسافر كانت فاسدة. إذن فالاحتمال الأول باطل، الاحتمال الثاني وهو أن يكون الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة جامعا بسيطا، أي عنوان المطلوب وليس الأجزاء العشرة أو الخمسة أو غير ذلك، بل عنوان المطلوب، وعنوان المطلوب عنوان بسيط وليس مركبا من أجزاء وشرائط. وهذا الاحتمال باطل لأسباب ثلاثة. السبب الأول هو لزوم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وهو محال لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين، فيكون المطلوب عنوان المطلوب متقدما ومتأخرا في آن واحد. أما أنه متأخر فلأن عنوان المطلوب إنما يتحقق بعد الامتثال والإتيان بالصلاة في الخارج، فيصدق على الصلاة أنها مطلوب. إذا فعنوان المطلوب عنوان متأخر بعد الامتثال وصدور العمل من المكلف. وأما أن عنوان المطلوب متقدم فلأنه المطلوب هو موضوع الحكم الشرعي بناء على هذا القول، وأنه هو الجامع المشترك، فهو موضوع الحكم وهو الذي تعلق به الطلب. فبما أنه هو الموضوع للحكم فلا بد أن يكون الموضوع متقدما رتبة عن الحكم، فلا بد أن يوجد المطلوب أولا ثم يوجد الحكم. فصار عنوان المطلوب متأخر لأنه لا يتحقق المطلوب إلا بعد الامتثال، وصار متقدما لأنه هو موضوع الحكم كما افترضنا وصورنا أنه هو الجامع، فيكون هو الموضوع للحكم. فحينما يقول المولى صلي يعني أريد المطلوب، فصار عنوان المطلوب متقدم لأخذه ولحاضه في الإنشاء، وصار متأخرا لأخذه في مرحلة الامتثال. فصار متقدما ومتأخرا في آن واحد وهو محال. السبب الثاني هو أنه لو كان الجامع هو عنوان المطلوب للزم الترادف بين لفظة الصلاة ولفظة المطلوب، وذلك لأن المطلوب هو الجابر المشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة، فيكون المطلوب بالتالي بما أنه هو الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة مرادفا للفظة الصلاة. وبناء على ذلك يصح الحمل الأولي، أي حمل المطلوب على الصلاة حملا أوليا لأنهما مترادفان، فيقال الصلاة المطلوب بالحمل الأولي، كما يقال الإنسان بشر بالحمل الأولي، مع أنه من الواضح عدم صحة هذا الحمل الأولي، لا يصح أن يقال الصلاة المطلوب، ولصح استبدال أحدهما موضع الآخر، كان يقال مثلا المطلوب معراج المؤمن بدلا من الصلاة معراج المؤمن، أو المطلوب قربان كل تقي بدلا من الصلاة قربان كل تقي، مع أنه من الواضح عدم صحة استبدال أحدهما محل الآخر، فهذا شاهد على أن المطلوب ليس هو الجامع لعدم وجود الترادف بين المطلوب وبين الصلاة. السبب الثالث وهو المهم والذي يحتاج إلى دقة وتركيز، وهو لو كان الجامع هو عنوان المطلوب فلازم ذلك عدم جريان البراءة عند الشك في اعتبار جزء معين في الصلاة، كما لو شككنا في جزئية جلسة الاستراحة وأن جلسة الاستراحة هل هي جزء في الصلاة أو أنها ليست جزءا في الصلاة، فإنه بناء على أن الجامعة عنوان بسيط وليس عنوانا مركبا لا يمكن إجراء البراءة عن جزئية جلسة الاستراحة، بل الجاري هو الاشتغال. والسر في ذلك هو أن عنوان المطلوب عنوان واضح لا شك فيه لأنه مفهوم بسيط لا يوجد فيه شك ولا ترديد، فلا معنى حينئذ لإجراء البراءة فيه، وإنما الشك والترديد فيما يحقق ويحصل هذا المطلوب، فهل جزئية فهل جلسة الاستراحة شرط محقق للمطلوب أم لا؟ إلا أن جلسة الاستراحة وغيرها من الأجزاء والشروط ليست هي متعلق التكليف، إنما متعلق التكليف عنوان المطلوب، وهذه الأجزاء والشرائط محصلة ومحققة للمطلوب. إذن فلازم القول بهذا الجامع وهو عنوان المطلوب هو عدم جريان البراءة عند الشك في اعتبار جزء معين في الصلاة، لأنه سيرجع الشك للشك في المحصل وليس الشك شكا في التكليف. ومن المتفق عليه بأن الشك في المحصل مجرى لقاعدة الاشتغال لا البراءة، وهذا خلاف ما تسالم عليه الأعلام من أنه عند الشك في اعتبار جزء في الصلاة يرجع الأمر لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن وجوب أكثر، فتجري البراءة عن وجوب جلسة الاستراحة. إذن فلازم القول بالجامع البسيط مخالفة ما تسالم عليه الأعلام من جريان البراءة عند الشك في اعتبار جزءين، والمصير إلى القول بالاشتغال. وأما الاحتمال الثالث وهو أن الجامعة عنوان مساو، عنوان ملزوم مساو للجامع البسيط، عنوان ملزوم مساو للبسيط كعنوان المحبوب أو عنوان ما فيه المصلحة. فهذا أيضا باطل، وذلك لسببين أو لسبب واحد، المصنف أشار إلى سبب لكنه يأتي سببان، وهذا السبب الذي أشار له المصنف هو السبب الثالث الذي ذكرناه في الاحتمال الثاني، وهو عدم جريان البراءة عند الشك في اعتبار جزء معين. فلو شككنا في وجوب جلسة الاستراحة لم يصح إجراء البراءة، وذلك لأن متعلق التكليف عنوان بسيط وهو عنوان المحبوب أو عنوان ما فيه المصلحة، عنوان الملازم للعنوان البسيط وهو عنوان المحبوب أو عنوان ما فيه المصلحة، وهذا العنوان لا شك فيه ولا ترديد فيه، فلا معنى حينئذ لإجراء البراءة. وأما ما فيه الشك وهو جزئية جلسة الاستراحة فهو ليس متعلق التكليف، وإنما هو محقق للمكلف به وهو عنوان المحبوب أو ما فيه المصلحة. كما أنه يأتي أيضا السبب الثاني الذي أشكلنا به على الاحتمال الثاني وهو لزوم الترادف، حيث لو قلنا بأن الجامع المشترك هو عنوان ملزوم ومساو للجامع البسيط وهو عنوان المحبوب، فلازم ذلك الترادف بين لفظة الصلاة ولفظة المحبوب. فيصح حمل أحدهما على الآخر بالحمل الأول، فيقال الصلاة محبوب، كما يقال الإنسان بشر بالحمل الأول، ها حمل الشيء على نفسه. ويصح استبدال أحدهما محل الآخر، فيقال المحبوب معراج المؤمن، المحبوب قربان كل تقي، بدلا عن الصلاة معراج المؤمن، وهذا كما ترى واضح البطلان. إذن فبعدما اتضح لدينا بطلان التالي وهو هذه الاحتمالات الثلاثة، يتضح لدينا بطلان مقدم وهو وجود جامع مشترك بين أفراد الصحيح، لأن هذا الجامع إما مركب أو بسيط أو ملازم مساوي للعنوان البسيط، وهو باطل على كل هذه المحتملات الثلاثة. والنتيجة أنه لا يوجد جامع مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة، لا جامع ولا ضير في ذلك. هذا هو الدليل الذي أفاده الشيخ الأعظم، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال والإشكال فيه، يعني الإشكال على الجامع هذا بناء على القول الثاني، بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا، هذا الاحتمال الأول. لماذا لا يكاد يكون أمرا مركبا؟ لأن كل جامع تفترضه مركبا يكون جامع بين أفراد الصحيح وأفراد الفاسد، إذ كل ما فرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً، يشمل الأفراد الصحيحة ويشمل الأفراد الفاسدة، فيكون هو جامع للأعام وليس جامعاً للخصوص الصحيح. لما عرفت؟ ما الذي عرفت بأن الصحة والفساد من الأمور الإضافية؟ فقد تكون صلاة هي صحيحة بلحاظ، فاسدة بلحاظ آخر. الاحتمال الثاني، ولا أمرا بسيطا، ما يمكن الجامع يكون أمرا بسيطا. لماذا؟ لأسباب ثلاثة. ها قبل الأسباب الثلاثة، لأن هذا البسيط لأنه لا يخلو، إما أن يكون هو عنوان المطلوب، هذا العنوان، هذا الاحتمال الثاني، أو هذا البسيط ملزوما مساويا لعنوان المطلوب كعنوان المحبوب أو عنوان ذو المصلحة. والأول يعني أنه عنوان المطلوب، هذا الذي جعلناه احتمالا ثانيا، غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأسباب ثلاثة. السبب الأول، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلق. لماذا يستحيل؟ لأنه يلزم أن يكون متقدما ومتأخرا، لأنه إذا أخذ بمتعلق الطلب صار متقدما لأنه موضوع للحكم الشرعي فيكون متقدما، هذه مرتبة الإنشاء. إذا أخذ بمرحلة الامتثال صار متأخرا لأن عنوان المطلوب ما يتحقق إلا بعد الإتيان، فيكون متقدما ومتأخرا بلحاظ أنه متعلق فهو متقدم، بلحاظ أنه متعلق فهو متأخر، فيجتمع الضدان. السبب الثاني، مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب، وهذا باطلون، وذلك لأنه لا يصح حمل أحدهما بالحمل الأولي، مع أن كل مترادفين يصح حمل أحدهما على الآخر بالحمل الأولي، مثل الإنسان بشر، الأسد قسورة، وهكذا. واضح؟ فلا يصح الحمل الأولي ولا يصح استبدال أحدهما محل الآخر. السبب الثالث وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها لعدم الإجمال، لأن عنوان المطلوب عنوان بسيط واضح لا شك فيه ولا ترديد ولا إبهام، لا تجري فيه البراءة حينئذ لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها، يعني فيها يعني في العبادات، لأن المأمور والمطلوب المأمور به في العبادات عنوان المطلوب، فهذا عنوان المطلوب لا إجمال فيه، فلا تجري البراءة عند الشك في جزء، وإنما الإجمال فيما يتحقق به عنوان المطلوب، وفي مثله يعني في مثل ذلك في مثل هذا المقام إذا كان الشك فيما يحقق صار الشك شكا في المحصل وليس شكا في التكليف، وفي مثله يعني ما لو رجعت المسألة للشك في المحصل لا مجال لها يعني للبراءة كما حقق في محله، حقق ذلك في الأصول شك في المحصل مجرى للاشتغال لا للبراءة، مع أن المشهور القائلين بالصحيح الذين قالوا بأن ألفاظ العبادات موضوع على الصحيح قالوا بجريان البراءة عند الشك في الجزئية قائلون بها في الشك فيها، يعني قائلون بها يعني بالبراءة في الشك فيها يعني في جزئية جزء في جزء في الشك في الأجزاء شك في جزئية جزء في العبادة، وهذا شاهد على أن المأمور على أن الجامع ليس عنوانا بسيطا، وإذا لو كان عنوان بسيط أجرت الاشتغال دائما وأبدا، والحال أنهم يجرون براءة. وبهذا بهذا يعني ماذا؟ يعني بهذا السبب الثالث لم نذكر أسبابا ثلاثة، هذا السبب الثالث الذي ذكرناه وهو عدم جريان البراءة يشكل أيضا على الاحتمال الثالث وهو العنوان البسيط المساوي الملازم لعنوان المطلوب، وبهذا السبب الثالث يشكل لو كان الجامع عنوانا بسيطا ملزوما للمطلوب كعنوان المحبوب أو عنوان ذو المصلحة، وقلنا أنه يأتي أيضا السبب الثاني وهو إشكال الترادف، هذا هو الدليل على القول بعدم إمكان جريان البراءة عفوا على عدم على 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 القول بعدم إمكان الجامع لأفراد صحيح، ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه يمكننا أن نختار الاحتمال الثالث من هذه الاحتمالات الثلاثة ولا يرد عليه شيء من الإشكالات المذكورة، فلنا أن نختار أن الجامعة عنوان بسيط ملازم لعنوان المطلوب وهو عنوان المحبوب، فهذا العنوان هو الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة، ولا يرد الإشكال الذي ذكرتمه وهو عدم جريان البراءة عند الشك في اعتبار جزء معين، وذلك بدعوى أن عنوان المحبوب يكون متحدا مع الأجزاء والشرائط من قبيل اتحاد الكلي مع أفراده كاتحاد الإنسان مع أفراده في الخارج. فعنوان الإنسان متحد مع زيد خارجا، ومتحد مع بكر خارجا، ومتحد مع عمرو خارجا، وهلم جرا. فكذلك في المقام نقول بأن عنوان المحبوب متحد مع ماذا؟ مع هذه الصلوات الخارجية بهذه الأجزاء والشرائط، وليس هو منفك عنها. فلدينا وجود واحد وليس لدينا وجودان. فبما أن عنوان المحبوب متحد خارجا مع هذه الأجزاء، مع هذه الشرائط، مع هذه الصلاة الخارجية، إذن فإذا شككنا في جزئية جلسة الاستراحة فقد شككنا في المحبوب. وإذا شككنا في المحبوب صح إجراء البراءة. إذ هل المحبوب الصلاة المكونة من 10 أجزاء، أو المحبوب الصلاة المكونة من 11 جزءا؟ فعندنا يقين بأن الصلاة المكونة من 10 أجزاء محبوبة، وعندنا شك في كونها محبوبة بهذا الجزء 11، فنجري استصحاب البراءة. ما ذكرنا الاستصحاب اليوم، فنجري البراءة أو استصحاب العدم. أحسنت، استصحاب العدم، مثلا ما كان هذا واجب، الآن نشوف نستصحب عدم وجوده. وبكلمة أخرى، تارة وبكلمة أخرى يوجد فرضان، يوجد فرضان يعني توضيح المطلب أكثر، يوجد فرضان. الفرض الأول هو أن يكون العنوان البسيط مستقلا عن الأجزاء والشرائط. وفي هذا الفار تجري قاعدة الاشتغال، لأن الشك سيرجع للشك في المحصل، وهذا من قبيل الطهارة. بناء على تفسير الطهارة بالمسبب، وهو الحالة النفسية الحاصلة للمكلف بعد الوضوء أو بعد الغسل. فبناء على ذلك لو شككنا في جزئية جزء في الوضوء أو جزئية جزء في الغسل فهنا لا تجري البراءة، وإنما الجاري الاشتغال، لأن الشك شك في المحصل. فإن متعلق التكليف هو الحالة النفسانية التي تتعقب الوضوء وتتعقب الغسل، وهذه الحالة النفسانية لا شك فيها. وأما متعلق الشك وهو جزئية مثلا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، أو أن يكون الغسل مرتين، فهذا ليس متعلق التكليف، وإنما هو محقق ومحصل للمأمور به، فلا تجري فيه البراءة. إذا فما تجري فيه البراءة لا شك فيه، وهو عنوان، وهو الحالة النفسانية. وما فيه الشك وهو جزئية الغسلة الثانية مثلا ليس مجرا للبراءة، لأنه ليس متعلق بالتكليف. البراءة إنما تجري عند الشك في التكليف. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون الجامع البسيط متحداً في الخارج مع الأجزاء والشرائط، وهنا يمكن إجراء البراءة، لأن الشك سيرجع إلى الشك في التكليف والشك في نفس هذا العنوان البسيط. ومقامنا من هذا القبيل، فإنه وإن قلنا بأن الجامع عنوان المحبوب، إلا أن هذا العنوان متحد في الخارج مع الأجزاء والشرائط. فإذا شككنا في جزئية جلسة الاستراحة، إذا شككنا في المحبوب. وإذا شككنا فيه أجرينا البراءة عنه، فاندفع هذا الدليل المدعى من قبل الشيخ الأعظم لإنكار القول بالجامع للأفراد صحيحة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال مدفوع، يعني هذا الدليل مدفوع. لماذا مدفوع؟ لا نختار الاحتمال الأول وهو أنه جامع مركب، لا هذا صحيح الإشكال فيه صحيح، ولا نختار الاحتمال الثاني وهو الجامع البسيط عنوان المطلوب، الإشكال فيه صحيح، لكن نختار الاحتمال الثالث. وغاية ما أشكل به على الاحتمال الثالث هو السبب الثالث، ونحن نستطيع دفعه بأن نقول هناك اتحاد بين هذا العنوان البسيط وبين الأجزاء، فيكون المورد مورد لل أحسنتم، لكنه سيبقى إشكال الترادف الذي لم يشر إليه المصنف، هذا يبقى إشكال الترادف باقي على حاله، لم يجب عنه المصنف من الأفقاء كأنما لا يرد، ومع أنه يرد يبقى هذا الإشكال. مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد هو منتزع. من قال منتزع؟ يعني نظر للاحتمال الثالث إنه ملزوم لعنوان المطلوب، منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات، متحد معها نحو اتحاد، يعني من قبيل اتحاد الكل مع أفراده كاتحاد الإنسان مع زيد وبكر وعم إلى آخره. وفي مثله بناء على هذا تجري البراءة، وإنما لا تجري، لذلك قلنا يوجد فرضان، وضح المصنف كلامه فصل قال يوجد فرضان، فرض اتحاد وفرض عدم اتحاد، ففي فرض الاتحاد تجري، وإنما لا تجري البراءة هنا في الفرض الثاني، فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل والأكثر، ولا يوجد اتحاد بينهما، من قبيل الطهارة المسبب عن الغسل والوضوء. لو قلنا بأن المأمور به الطهارة المسببة، يعني الحالة النفسانية التي تنتج عن الغسلات والمسحات إلى آخرة، إذن فالمأمور به هذه الحالة النفسية، والمحصل والمحقق لها هذه الأجزاء والشرائط، فلو شككنا في جزء لا نجري بعد عنه البراءة، بل لا بد من الاشتغال. كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما. هنا صحيح لا تجري البراءة لعدم الاتحاد. أما بناء على ما صورناه من أن عنوان المحبوب متحد مع الأجزاء والشرائط في الخارج فهنا يصح إجراء البراءة. هذا على الصحيح. أما المقام الثاني وهو الجامع المشترك بناء على الأعم من الصحيح والفاسد فهذا ما سيأتي عليه الكلام في الدرس القابل، لكن اعلم أيدك الله بالقول الثابت دنيا وأخرى بأن ما ذكره المصنف أشكل عليه، وهذا التصوير الذي ذكره لدفع كلام الشيخ الأعظم وللقول بوجود جامع وهو بناء على الاحتمال الثالث محل إشكال سنشير إليه غدا وسنناقشه بمناقشتين ويتضح من خلالهما أن كلام الشيخ الأعظم صحيح وكلام الشيخ الآخر مشكل ومشكل. والحمد لله رب العالمين.